الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الكلام على الأهلية وعوارضها، وانتهينا من الكلام عن الأهلية، ونبدأ الحديث مشيئة الله تعالى حول عوارض الأهلية. تعريف عوارض الأهلية يعني هي أمور عارضة ليست لازمة للشخص تؤثر على أهليته بالإزالة أو النقصان أو تغيير بعض الأحكام. دي تعريف عوارض الأهلية، إن هي أمور بتعرض للإنسان، هذه الأمور ليست لازمة له ولكنها تؤثر على أهلية الإنسان، سواء بإزالة هذه الأهلية أو بالنقص منها أو بتغيير بعض الأحكام بالنسبة لهذا الشخص. أقسام عوارض الأهلية تقسم لقسمين، أو عوارض تسمى عوارض سماوية وعوارض أخرى تسمى عوارض مكتسبة. عوارض سماوية يعني واضح من التسمية أنها ليست راجعة إلى اختيار الإنسان، بل هي ليست في قدرته، ولذلك قيل سماوية، وهي تشمل الجنون والعتة والنسيان والنوم والإغماء والمرض والموت، وأضاف بعض الناس الصغر والرق. وعوارض أخرى اللي هي المكتسبة التي تدخل في فعل العبد، وإن كان يعني أحدها يقع من الآخر، من شخص آخر على أخيه، وبعضها يقع من الشخص نفسه. فالذي يقع من الشخص نفسه الجهل والخطأ والهزل والسفه والسكر، وأضاف البعض السفر. والذي يقع من الآخرين على الشخص الإكراه. فكل هذه تسمى عوارض مكتسبة. يبقى دي تعريف العوارض وأقسامها وما يشمله كل قسم. طيب، نكتب الجزء الأول عوارض الأهلية من أول صف. تعريفها: أمور عارضة، أي ليست لازمة للشخص. تعريفها: أمور عارضة، أي ليست لازمة للشخص، تؤثر على أهليته من الإزالة أو النقصان أو تغيير بعض الأحكام. تؤثر على أهليته بالإزالة أو النقصان أو تغيير بعض الأحكام. العوارض اللي هي أمور عارضة، أي ليست لازمة للشخص، تؤثر على أهليته بالإزالة أو النقصان أو تغيير بعض الأحكام. عنوان بعد كده أقسامها: ألف، عوارض سماوية. عوارض سماوية أي لا اختيار فيها للعبد، أي لا اختيار فيها للعبد. وهي الجنون، شرطة العتة، شرطة النسيان، شرطة النوم، شرطة الإغماء، شرطة المرض، شرطة الموت. أول سطر: وأضاف البعض الصغر والرق. الصغر والرق. لا، عوارض مكتسبة. عوارض مكتسبة أي للعبد فيها قدرة أو اختيار. ومنها ما يقع من العبد على نفسه، وهي الجهل، شرط الخطأ، شرط الهزل، شرط السفه، شرط السكر. السكر تناول المسكر يعني السكر. وأضاف البعض السفر. وأضاف البعض السفر. السفر. ومنها ما يقع من غيره عليه. ومنها ما يقع من غيره عليه، وهو الإكراه. دي الحاجة الوحيدة من عوارض الأهلية اللي بتأتي من خارج الشخص، رغم أن اسمه مكتسبة، لكن تم الاكتساب عن طريق فعل الآخر وأوقعه عليه، فدي الإكراه. طيب، يبقى دي بالنسبة لتعريف العوارض وأقسامها السماوية وإيه مكتسبة والذكر السماوية والمكتسبة. طيب أولا هنبدأ في العوارض السماوية، وأول حاجة في العوارض السماوية اللي هي الجنون. الجنون عبارة عن اختلال في العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا. يعني العقل إذا وجد في الإنسان فهذا الإنسان العاقل بتكون أقواله وأفعاله تسير على نهج معين بسبب وجود هذا العقل. فإذا أصيب بالجنون فهذا الجنون بيحدث اختلالا في العقل بحيث أن الأفعال والأقوال الصادرة من المجنون لا تسير على نهج العقل إلا نادرة. يعني ساعات يعني أشياء نادرة واحد يحس أنه أنه سليم، يجي بكلمة كده في موضعها، يجي بتصرف شكله طبيعي، لكن الغالب في أقواله وتصرفاته وأفعاله أنها مخالفة لنهج العقل المعروف عند الناس. طيب إيه أثر الجنون في الأهلية بقى؟ احنا بنتكلم عن عوارض الأهلية. أثر الجنون أنه يحول هذا الشخص المجنون من شخص صاحب أهلية كاملة إلى شخص تساوي أهليته أهلية الصبي غير المميز. يعني الطفل اللي هو دون سن السابعة، اللي عنده سنتين ثلاث سنين أربع سنين، الأحكام اللي كنا خدناها في أهلية هذا الصبي سواء أهلية الوجوب والأداء هي نفسها أهلية الشخص المجنون. فالمجنون انخفض بأهليته من الأهلية الكاملة للبالغ العاقل وصارت مساوية لأهلية الصبي غير مميز. والصبي غير مميز زي ما قلنا إن هو يعني لا يكلف شيء من أداء الحقوق أو الواجبات إلا ضمان المتلفات، وإذا كان فيه في ماله زكاة، والمواجهة في الخطاب المقصود ورسالة الله، المراد بالخطاب المقصود خطاب من الولي بتاع المجنون أو ولي الصبي. فده بالنسبة لأهلية الإنسان المجنون. طبعا في استثناء بسيط، إن الصبي غير مميز ماشي على نسق واحد في عمره الذي هو فيه، لكن المجنون أحيانا يفيق من الجنون وأحيانا يجن. يعني في جنون بيسمى جنون متصل ممتد لازم، وفي جنون آخر متقطع أو غير ممتد. يعني الشخص يفيق من الجنون مرة ويعود إليه مرة أخرى. فالاستثناء هنا الذي نلاحظه أنه في حالة إفاقته من الجنون تعود له الأهلية الكاملة، فتكون تصرفاته تصرفات الإنسان البالغ العاقل. طيب لو فرض والجنون اللي أفاق منه كان ساعتها في وقت يعني عبادة، يعني مثلا واحد أصيب بالجنون وشفي منه في منتصف رمضان، فنقول هذا الجنون مش ممتد. مش ممتد الامتداد ده حاجة نسبية حسب كل عبادة. فبالنسبة للصيام امتداد الجنون أن يستغرق شهر رمضان بأكمله، فإذا لم يستغرق الجنون شهر رمضان بأكمله نكلفه قضاء الأيام التي كان قد جن فيها، لأنه لا حرج في القضاء ولأنه أفاق أثناء الوقت الذي يمكن أن يقضي فيه أو يكمل بعده الأيام التي فاتته. طيب بالنسبة للصلوات الامتداد فيها إزاي؟ الامتداد أن الجنون يصيب الإنسان ويتعدى اليوم الكامل أو يتعدى الخمس صلوات، لكن لو واحد أصابه جنون فيجن مثلا مدة مقصورة على خمس صلوات، وهذا عند بعض العلماء يعني 24 ساعة بغض النظر عن الصلوات، أو ست صلوات. إذا وصلت ست صلوات يبقى كده خرج عن الانقطاع ووصل الامتداد. فطالما إن مدام إن الصلوات التي فاتته ولم تتعدى خمس صلوات أو مدة الجنون لم تتعدى 24 ساعة فيكلف أن يقضي هذه الصلوات الخمس. أما لو امتد الجنون أكثر من خمس صلوات، من ست صلوات فأكثر، يعني أكثر من يوم وليلة، فحينئذ الفترة التي يعني كان مجنونا فيها لا يكلف بعدها قضاء ما فاته من العبادة. يبقى إذن يعني هذه هي النقطة الوحيدة كفارق بين الإنسان المجنون والصبي غير المميز. الصبي غير المميز مش بنقول بيحصل له إفاقة وعودة للصفوة تاني، لا، هو الصبي طول ما هو ماشي في سن عدم التمييز صبي غير مميز. المجنون إذا كان نوع من الجنون متصل فهو تماما كالصبي غير المميز، أما إن كان جنونه متقطعا يجن أحيانا ويخيف أحيانا فبنقول بس ان الفترة اللي جن فيها اذا كانت لم تزد عن خمس صلوات بنكلفه بعادتها، او كان جنونه في شهر رمضان ولم يستوعب او يستغرق جميع الشهر نكلفه بقضاء شهر رمضان. طيب نيجي بعد كده لحاجة اسمها العته بعد الجنون. العته ايضا متعلق بمدى ادراك وتمييز الانسان، فهو ايضا اختلال في الايه في العقل، لكن ما بنقولش ان هو يمنع جريان الاقوال والافعال على نهج العقل، لا، نقول يجعل صاحبه قليل الفهم فاسد التدبير مختلط الكلام. مختلط الكلام يعني احيانا يتكلم ككلام المجانين واحيانا يتكلم ككلام العقلاء. يبقى اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم فاسد التدبير مختلط الكلام، ويبقى معه ادراك وتمييز لكن ليس كادراك البالغ العاقل، وانما كادراك من الصبي المميز. يبدا يرتقى عن المجنون في الفهم. المجنون يؤثر جنونه في اهليته بحيث يجعله كالصبي غير المميز. امال العته يؤثر في الاهليه ازاي؟ بيجعل هذا الانسان المعتوه كالصبي المميز. وطبعا مرت بنا احكام الصبي المميز في انه يعني اهليه الوجوب موجوده عنده، الأداء يقبل منه الإيمان والعبادات يثاب عليها، أما التصرفات فما كانت نفعا محضا له وجريت وقبلت، وما كانت ضررا محضا كالتبرع والهبة للآخرين لم تنعقد حتى لو أجازها الولي، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والتجارة تنفذ بإذن الإيه الولي، أو إذا كان فيه إجازة سابقة فتبقى صحيحة من البداية. يبقى إذن هذا المعتوه وأثر العته على أهليته. طيب نكتب الاثنين دول. اولا من العوارض السماوية، واحد الجنون تعريفه اختلال في العقل يمنع جريان الافعال والاقوال على نهج العقل الا نادرا، يمنع جريان الافعال والاقوال على نهج العقل إلا نادرا. بعد كده أثره يكون المجنون كالصبي غير المميز. يكون المجنون كالصبي غير المميز إلا إذا كان جنونه متقطعا. كلمة متقطع اللي عاوز يزود بين قوسين أي يجن أحيانا ويفيق أحيانا، دي معنى ليه الجنون المتقطع. ففي حال إفاقته يكون حكمه كالبالغ العاقل. وما فاته من العبادة في حال جنونه لا يقضيه إذا امتد الجنون في الصيام على مدى شهر رمضان بأكمله. أما في الصلاة فلا يقضيها إلا إذا اقتصر الجنون على خمس صلوات أو يوم بأكمله بالقسين 24 ساعة. طيب اثنين، العته تعريفه اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، مختلط الكلام. عرفنا انه عاوز يعمل اشاره ويكتب، اي يتكلم كلام المجانين احيانا وكلام العقلاء احيانا، فاسد التدبير هذه أثر الاختلال، اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، ويبقى معه إدراك أو تمييز ناقص كإدراك الصبي المميز، كإدراك الصبي المميز. يبقى هنقول مرة أخيرة، العدل اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، ويبقى معه إدراك ناقص أو تمييز ناقص كإدراك الصبي المميز. أثره، عنوان أثره، يعني ظاهر من خلال التعريف، تكون أحكمه كالصبي المميز، تكون أحكمه كالصبي المميز. وطبعا أحكام الصبي المميز سبقت في كلامنا على الإيه؟ على الأهلية والأدوار التي يمر بها الإنسان في عمره بالنسبة للأهلية. طيب، نيجي العرض الثالث من العرض السماوية، وهو النسيان. بعض الأصوليين يحب تعريف النسيان والنوم، لكن الأشياء المعروفة من الأفضل عدم تعريفها، لأن تعريفها يزيد غموضا. فالنسيان كل واحد عارف النسيان معناه إيه؟ فنحن نتحدث مباشرة عن أثر النسيان. أثر النسيان يسقط الإثم أولا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز بي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وللحديث عدة ألفاظ، وهو في مجمله حديث صحيح عند العلماء، مع الاختلاف في يعني اللفظ الأصح: وضع عن أمتي أو عوفي عن أمتي، ولا رفع عن أمتي، ولا تجاوز لي عن أمتي. المهم أن هذا الخطأ والنسيان والإكراه مرفوع عن هذه الأمة، وهذا الرفع يقتضي رفع الإثم، هذا لا خلاف فيه. والحد الأدنى من المستفاد من الحديث أن الإنسان الناسي لا إثم عليه، لا إثم عليه، بأثره أنه يرفع الإيه؟ الإثم، يرفع الإثم في الدنيا والعقوبة في الآخرة. طيب، ومن بالنسبة للحقوق، في فرق بين إنسان يتعمد مثلا ترك شيء أمره الله به، وإنسان آخر لا يتعمد ترك هذا الشيء، فالتارك ده يعاقب، يأثم ويعاقب. الذي لم يتعمد يرتفع عنه الإثم والعقاب، لكن ليس بالضرورة إن الشيء اللي تركه يتركه إلى غير بدل، لا، ممكن يكون في بدل. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها. يبقى هو استفاد هنا من الحديث إيه؟ مش إن الصلاة رفعت عنه، لا، رفع عنه إثم تأخير الصلاة، فلا يأثم ولا يعاقب على ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يبقى هذا الحق في ذمته فيأتي به حين يقوم من نومه. في أشياء ما يكلفش الإنسان فيها القضاء، زي مثلا لو أكل أو شرب ناسيا في الصيام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى إذن من ناحية رفع الإثم ففي جميع الأحوال الإثم مرفوع عن الناس. طب من ناحية الحقوق، والله بعض الحقوق من حقوق الله فيها قضاء، وبعض الحقوق ليس فيها إيه؟ قضاء. طب بالنسبة لحقوق العباد، لا، كلها لازمة للعبد، أي حق نسيته من حقوق العباد فلا بد أن يرد إليه، لأن حقوق العباد هي لحاجتهم وليست الابتلاء، وأما حقوق الله فهي لابتلاء العبد، فالله يعفو عما يشاء من هذه الحقوق، فهو عفى عن الإيه؟ الصائم الذي نسي وأكل وشرب، ولكن الذي نام رفع عنه الإثم، بس ما عفاش عن الحق، لكن قال له: ائتي بهذا الحق لما ايه بعد الاتفاق صلي هذه الصلوات التي نمت عنها. لكن حقوق العباد كلها لابد من ادائها، لانها هي لحاجه العباد وليست مجرد الابتلاء. الجزء اللي فيه الابتلاء ربنا هيسامحك فيه، يرفع عنك الاثم. يعني انت شغال في محل عند واحد، المفروض بتفتح من الساعه 7 الصبح، راحت عليك يومه فتحت له المحل الساعه 11، ما ينفعش تقول له: رفع عن امتي الخطا والنسيان وايه وما استكرهوا علي، لا، هو ربنا يرفع عنك الاثم لانك لم تتعمد أن تتأخر عن فتح هذا المحل الذي تعاقدت وتعهدت واتفقت مع صاحبه أنك تقوم بفتحه منذ الساعة 7 صباحا. لكن لهذا الإنسان صاحب المحل حق، ممكن يتمثل في أنه يخصم منك الثلاث ساعات التي أغلقت فيها المحل بدون إرادتك، ولكنك لست بذلك ناقضا للعهد أو للاتفاق، لأن النسيان يعني يرفع الإثم عن العبد. وكذلك إن يعني أكل طعام إنسان ناسيا يظن أنه طعامه، أو اختلط كيس أخيك بكيسك فأخذت طعامه فأكلته، فأنت ضامن له، وكذا المتلفات وكل ما تردد الذهاب من الأطعمة والأمتعة والأموال بسبب النسيان فأنت ضامن له وإن ارتفع عنك الإيه الإثم. طيب النوم عارض أيضا من عوارض الأهلية السماوية، والنوم كالنسيان نفس الحكاية، أنه يرفع عن العبد الإثم لأنه في حال نومه لا يتعمد المعصية فيرفع عن العبد الإثم. اللهم إلا إذا تعمد المعصية، بمعنى مثلا أنه نام ويعني يكره أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها وعنده من يوقظه وعنده آل التنبيه، فهو يضبط آل التنبيه على 10 صباحا وهو ينام قبل الفجر، يعني واحد ناوي ما يصليش الفجر، فمن هذه الجهة يأثم، لا من جهة نومه لكن من جهة النية الخبيثة أنه نوى أن يصلي الفجر في 10 صباحا، لكن إنسان نام وذهبت عنه الصلاة ولم يكن متعمدا لإخراجها عن وقتها فهذا الشخص يرتفع عنه الإثم. طيب بالنسبة للحقوق، طبعا حقوق العباد كما ذكرنا لا ترتفع، فإذا نمت عن أداء حق يجب عليك أن تؤديه وتعوض الإنسان صاحب الحق عن الضرر الذي أصابه بسبب نومك عن حقه. طيب بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى، فالعفو أيضا يعني في أشياء وعدم العفو في أشياء، هو الإثم مرفوع في كل الأحوال كما ذكرنا، لكن بالنسبة للصلوات فإذا نمت عن الصلاة فإنك لا تأثم ولكن يجب أن تصليها حين تقوم النوم، وسبق الحديث منذ قليل من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا إيه ذكرها. ممكن يحدث النوم في صورة أخرى ولا يكلفك الله قضاء العبادة، يعني مثلا واحد في التشهد وبقعدته ممكنة من الأرض فغفى في التشهد أو نام في الإيه في التشهد فقال كلاما مضحكا أو كلاما خارج الإيه الصلاة، فهذا الشخص عند الفقهاء صلاته هي صحيحة، صلاته صحيحة، فهو صلى الصلاة كاملة ولكنه في أثنائها نام فتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة لم يتعمده، فهذا عفو وصلاته صحيحة. طيب افرض واحد وهو بيصلي نسي وبيصلي وأكل صلاته غير صحيحة، قالوا لأن وجود الإنسان في حال الصلاة يذكره بعدم الأكل فحينئذ لا يكون هذا إيه أمر يسمح فيه، لكن النوم قد ينتبه الإنسان في أي وقت حتى ولو كان في وقت إيه عبادة، فهنا الفرق، فالذي أكل أو شرب ناسيا في الصلاة يعيد الصلاة، ولكن لو نام ناسيا بحيث لا يحدث تكون مقاله مكان إيه من الأرض أو كان النوم غفوة بسيطة اللي هي الحالات التي لا يفسد النوم فيها الإيه الوضوء فصلاته صحيحة. حاجة الأخيرة مشابهة للنسيان والنوم الإغماء. الإغماء الإنسان بيفقد الوعي للحظات أو ساعات أو أيام، المهم يفقد وعيه فترة معينة، في هذه الفترة طبعا قد تمر عليه أوقات في العبادة وحقوق ولا يقوم بهذه العبادات أو الحقوق، فهذا الإنسان أثر الإغماء على أهليته كالنسيان وكالنوم تماما إلا إذا امتدت، هنا الاختلاف، يعني لو واحد نام يوم ونص بيصلي كل الصلوات اللي نام عنها، لكن المغمى عليه إذا الإغماء طال عن 5 صلوات بنقول له خلاص ما تقضيش الإيه الصلوات اللي أنت كان مغمى عليك فيها، أو واحد دخل غرفة العمليات فخد بنج فالبنج ده هو مع العملية استمر في فقد الوعي لا أكثر من 5 صلوات أيضا لا نكلفه هذه الإيه الصلوات، لكن لو انتهت العملية وأفاق من البنج ولم يمضي عليه 5 صلوات أو هم 5 بالضبط نقول له اقضي هذه الإيه الصلوات، وإذا فالمغمى عليه يكلف قضاء صلوات يوم وليلة فقط، أما ما زاد عن ذلك فيسقط عنه ما مر به من أوقات الصلاة في حال الإغماء. في ناس بتجيلهم غيبوبة كبد ده يتطول، ممكن واحد يبقى في المستشفى مغمى عليه 8 أيام 9 أيام 10 أيام ولو حدثت له إفاقة ونجا من الموت فحينئذ لا يكلف قضاء الصلوات التي إيه فتته، بخلاف من نام عن 5 صلوات فأقل فإنه يقضيها، يعني فقد الوعي 5 صلوات فأقل فإنه يقضيها. طيب نكتب المجموعة ده من أول النسيان، 3 النسيان ألوان أثره يسقط الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. أما الحقوق فلا تسقط حقوق العباد لأنها لحاجتهم لا للابتلاء، أما الحقوق فلا تسقط حقوق العباد لأنها لحاجتهم لا للابتلاء. وأما حقوق الله فمنها ما يقضى بعد التذكر لا للابتلاء. وأما حقوق الله فمنها ما يقضى بعد التذكر كنسيان صلاة، ومنها ما لا يجب فيه القضاء، ومنها ما لا يجب فيه القضاء كالأكل ناسيا في الصيام، ومنها ما لا يجب فيه القضاء كالأكل ناسيا في الصيام. نحن قلنا في الصلاة لا، الصلاة وقتها محدود وتذكر الإنسان بالعبادة، لكن الصيام الوقت ممتد، وقت المنع من الطعام والشراب، فممكن في أي لحظة ينسى أنه إيه؟ أنه صائم. والصائم لا يلتزم بهيئة معينة، لكن المصلي يلتزم بهيئة إيه؟ معينة، فمن شأن الهيئة أن تذكره بأنه في إيه؟ في عبادة. لكن الصائم رايح في شغله وراكب العربية ونازل البيت وبينام وبيصحى، يعني عايش في هيئة الإنسان، في هيئة غير العبادة، لأن العبادة مجرد امتناع فقط عن الإيه؟ عن الطعام والشراب، فده إذا نسى فهو في حاجة إلى التخفيف عنه. طيب نكتب أربعة النوع، أثره نقطتين كالنسيان، كالنسيان. يبقى نحتاج المثال فقط، نقول بس إيه، ومثال ما لا يفسد العبادة، ومثال ما لا يفسد العبادة، أي مثال النسيان الذي لا يفسد العبادة، لو نام في التشهد متمكنا وقال كلاما خارجا عن الصلاة. ما لو نام في التشهد متمكنا وقال كلاما خارجا عن الصلاة. ومثال ما يفسدها لو أكل ناسيا، لو أكل ناسيا في صلاته، لأن الداعي للتذكر موجود، لأن الداعي للتذكر موجود. إما النوم أثره النسيان، ومثال ما يفسد العبادة لو نام في التشهد متمكنا وقال كلاما خارجا عن الصلاة، ومثال ما يفسدها ما لو أكل ناسيا لأن الداعي للتذكر موجود. العنوان الخامس الإغماء، وهو فقد الوعي، فترة قصيرة كانت أو طويلة، أثره كالنسيان والنوم، كالنسيان والنوم، إلا إذا امتد، إلا إذا امتد بين قوسين زاد عن خمس صلوات فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. لكن في النسيان والنوم كان بيجب عليه الايه؟ القضاء، ست صلوات سبع صلوات، لكن في حالة الايه؟ فقد الوعي تماما، اما يعني بمرض، واما بنج اخذه لاجراء جراحة او مثل ذلك، فاذا امتد به فقد الوعي اكثر من خمس صلوات فلا يكلف اعادة ما فاته في حالة فقد الوعي. طيب نيجي العرض السادس، وهو المرض، وال يعني المرض الاساسي في كلام الاصوليين عنه انه مرض الموت. وان كان المرض الاخر العادي الذي لا يتصل بالموت له ايضا تاثير على بعض الايه؟ الاحكام، كما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. وهذا احد اصحابه لما كان به بواسير وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. فقد تؤثر بعض الأمراض في العفو عن الإتيان ببعض الأركان أو الواجبات داخل العبادة. لكن على كل حال يعني الكلام الموجود في كتب الأصول منصف على مرض الموت، لأن له تأثير في أمور كبيرة. ومرض الموت هو الذي يتصل بموت الإنسان، يتصل بموت الإنسان، يعني يمرض ما يقومش خلاص بعد المرض ده، هو بل تكون منيته في هذا المرض. طيب ايه اخر او حكم تصرفات المريض مرض الموت؟ العلماء يتحدثوا عن امرين، عن التصرفات المالية وعن النكاح. والنكاح ايضا الكلام فيه بسبب التصرفات المالية. طيب ايه الدافع للكلام عند الاصوليين على التصرفات المالية بالنسبة للمريض مرض الموت؟ الدافع لهم ان بعض الناس قد يكون والعياذ بالله عنده من الظلم او حب الانتقام ما يظل في نفسه حتى الموت، فمثلا يريد ان يحرم امرأته من من الميراث، فيطلقها اذا استشعر ان مرضه هو مرض الموت حتى يحرمها من من الميراث. او يكون بينه وبين اولاده مشاكل او خلاف فيتبرع بكل ماله حين الموت حتى يحرم الورثة ومنهم اولاده من من الميراث. ممكن ان ينكح امرأة حتى يكون لها نصيب في الميراث تشارك فيه زوجته الاولى، فتتضرر الاولى بان اصبح لها شريك في الثمن، وهكذا يعني. فالاصوليون قالوا ان الانسان المريض مرض الموت المفترض انه اصبح محجورا عليه في ثلثي ماله. الثلث ماشي هنسيبه يشتغل في الثلث زي ما هو عايز، لان الله تبارك وتعالى اباح للعبد ان يتبرع وان يوصي بعد موته في حدود الثلث. فاحنا لو اعتبرنا ان حتى التصرف ده كان وصية فلا بأس ان يكون في حدود الثلث، لكن يحجر عليه في الثلثين، فدولت اصبح نصيب الورثة الثلثين دولت. فما نسمحش لهذا الانسان باي تلاعب في المال بعد ان ادرك انه خلاص اصبح ميتا او قد دخل في يعني اللحظات الاخيرة التي ستنتهي بها حياته بعد يعني ايام او بعد ساعات. فمن هنا قالوا نراعي هذا الامر، كما نراعي ايضا امر الدائنين. يعني واحد له فلوس عند هذا الرجل، فمفترض ان اول ما يخرج من التركة بعد تكفين الميت وتجهيزه واخراج الزكاة اخراج الديون قبل قسمة التركة. فلو في واحد لدين يستغرق التلتين، فتلتين دول هيتحجزوا مش لحق الورثة لإيفاء الدين. فإذا المشكلة عندنا في المريض مرض الموت تعلق حق الدائنين وتعلق حق الورثة، فنريد أن نحافظ على حق الدائن وعلى حق الوارث. طيب الأصولية قالوا الجمهور خلافا يعني لابن حزم والإمام الشافعي قالوا إن طلاق المريض مرض الموت واقع، ولكن امرأته ترثه، وهذا يسميه الفقهاء في بعض كتب الفقه طلاق الفار. طلاق الفار، مش الفار، الفار اللي بيجري وبيفر من توريث امرأته فيطلقها لما يجد ان الموت قد اقترب منه. فالجمهور على ان الطلاق، يعني كل العلماء على ان الطلاق واقع لكن الخلاف في الميراث. فالجمهور ان الطلاق يقع لكنها ترث منه عقوبة له بنقيض مقصوده، ولأنه أراد إسقاط حقا شرعه الله تبارك وتعالى فلا يملك أن يسقطه العبد. المسألة الثانية في مسألة النكاح، طبعا في ملاحظة أن المريض مرض الموت لو فرض وشفت تصرفاته اللي احنا بنقول عليها ممنوعة هتمشي عليها المرض، دي مش هترث منه اللي طلقه مدام أنه شفي من من مرضه. لكن لو اتصل كلامنا كله مقيد بأن هذا المرض سيتصل بالموت. في الحالة ديت الجمهور يقولون ان المرأة ترث من هذا الانسان الذي اراد ان يفر من توريثها. طيب النكاح، النكاح عند الجمهور خلاف الامام مالك ان له ان ينكح. طب مش معنى النكاح المرأة دهيت هتعود مهر وهذه المرأة ايضا سترث؟ قالوا النكاح يعني لا يغلب فيه انه يريد به الفرار. لماذا؟ لان الانسان حاجة في النكاح كما ان له حاجة في الطعام والشراب. فقد يكون مريض مرض موت كان عنده سرطان لكن عنده شهوة موجودة وعنده مال وفي من قبلت ان تتزوجه، فهو اذا اراد ان يستمتع بما يبحاه الله له حتى ولو اقترب من الموت فان له حاجة في النكاح كما ان له حاجة في الطعام والشراب. لكننا نقيد هذا التصرف في ان المهر الذي يدفعه هذه المرأة يكون في حدود ثلث التركة, يعني ما يزيدش عن ايه, عن التلت. يبقى احنا كده رأينا الورثة وفي نفس الوقت لم نمنع الرجل من الايه, من النكاح. فاذا زاد المهر عن الثلث نأخذ رأي الايه, الورثة. قالوا والله اجزنا له هذا المهر وهذا النكاح فيجوز هذا المهر الكثير. اذا قالوا لا نجيز فلا تعطى الا مهر الايه, الذي لا يخرج عن ثلث التركة, ويلغى ما زاد عن الثلث من المهر. دول المسألتين في المريض مرض الموت, وعرفنا ان الاحكام فيها مبنية على سد الذرائع للظلم او حرمان الاخرين من حقوقهم. طيب احنا اكتبناها الاغماء, يبقى ستة المرض. نكتب المرض الذي لا يؤدي الى الموت, المرض الذي لا يؤدي الى الموت قد يكون سببا لتخفيف بعض الاحكام, كالمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما. المرض المعتاد الذي لا يؤدي الى الموت قد يؤدي الى التخفيف في بعض الاحكام, كالمريض الذي لا يستطيع ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا, فان شق عليه صلى على جنب كما ورد بذلك الحديث. اول الصف. واما كلام الاصوليين فمنصب على مرض الموت, فمنصب على مرض الموت اي الذي يتصل بموت صاحبه. طيب اثره هو ان تصرفاته المالية كالهبة والوصية لا تنفذ الا من الثلث, ما يقدرش يتبرع ولا يوهب الا من الثلث الا اذا شفت تنفذ الايه, الهبة, ولو كانت اكثر من الثلث, لان الانسان في حال الحياة يجوز له ان يتبرع ولو بكل ماله, وهذا عند جمهور اهل العلم. واحد عاوز يتبرع بكل ماله في سبيل الله يجوز له ذلك, لكن يوصي لا, لان الوصية امر متعلق بما بعد الايه, الوفاء, فالوصية لا تكون الا من الثلث. طيب النقطة الثانية, ان المريض مرض الموت اذا طلق امرأته فعند الجمهور ترث منه, ترث منه مع وقوع الطلاق, وذلك سدا لذريعة الظلم وحرمان المرأة من حقها, او حرمان الزوجة من حقها. وهذا خلافا للظاهرية والشافعي, حيث قالوا لا ترث منه. طيب ثلاثة, النكاح يجوز للمريض مرض الموت ان يتزوج, والنكاح صحيح نافذ عند الجمهور, والنكاح صحيح نافذ عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله, خلافا للإمام مالك رحمه الله, لأنه من حاجاته كالطعام, لأنه من حاجاته كالطعام, إلا إذا زاد في المهر عن مهر المثل, إلا إذا زاد في المهر عن مهر المثل فيتوقف على إجازة الورثة إذا كان ذلك زائدا عن ثلث التركة, إذا كان ذلك زائدا عن ثلث التركة, يعني إذا زود عن مهر المثل بس في النهاية ما زادش هذا المهر عن ثلث التركة, فالنكاح نافذ وصحيح بهذا المهر المتفق إيه عليه أو المسمى. لكن إذا كان هذا المهر المسمى زائدا عن مهر المثل وزاد عن ثلث التركة, فهذه الزيادة تتوقف على إجازة الإيه, الورثة. يا ابني زياده ولا كل حاجه تتوقف على جلسه الورقه؟ العباره كيف مكتوب عندك ايه؟ الا اذا زادت
المكان
عن فتره الكلب فيتوقف على اجازه الورقه. ايوه نعم، فيتوقف هذا الزائد على اجازتهم، فيتوقف هذا الزائد اللي هو عن الكلب على اجازتهم. مش المراد ان النكاح كله يتوقف على الايه؟ على الاجازه او المهر كله، لكن الزياده عن الثلث هي دي اللي تتوقف على اجازه الايه؟ الورثه. فاذا اجازوا القدر الزائد عن الثلث تاخذ هذه المراه ضمن المهر، واذا رفضوا الزياده تقتصر على القدر الذي لا يزيد عن الثلث. طيب انتهينا كده من المرض. في بعد كده العارض السابع وهو الايه؟ الموت. العارض السابع اللي هو الموت. الانسان اذا مات يعني التكاليف الشرعيه بتزول عنه، لان المكلف انسان حي بالغ عاقل، لكن تبقى متعلقات معينه في ذمه الايه؟ هذا الميت، فتخرج من تركته. فمثلا من الامور التي يعني الزم بها الشرع المسلمين تكفين الميت وتغسيله،
بل ذلك من الواجبات ان يكفن وان ايه؟ وان يغسل، وهذا الامر اذا اقتضى اجره فانها لازمه في تركته. كذلك ايضا الزكوات الواجب عليه ان لم يكن قد اخرجها وقد جاء وقتها فانها تخرج ايضا من تركته. ثم بعد ذلك الديون التي عليه للناس يجب ان يكون القائم على التركه مخصيا لهذه الديون ويعطي الناس ايه؟ ديونهم ان كانت التركه تتسع لذلك. فان لم تكن التركه تتسع لذلك فهذه الديون ايه؟ تسقط. اذا اتسعت لذلك اخرجت الديون، والمتبقي بعد التكفين وتجهيز الميت وبعد اخراج الزكاه وبعد اخراج الديون المتبقي يقسم على الايه؟ على الورثه. كذلك ايضا من الاشياء التي تخرج من التركه قبل تقسيمها الوصية. طبعا اذا كانت الوصية لا تزيد عن الايه؟ عن الثلث، لكن دورها متأخر يأتي بعد التجهيز والتكفين وبعد اخراج الزكاة وبعد اخراج الديون، ساعتها نشوف المتبقى. الوصية والله ممكن تخرج، يبقى تخرج وبعد ذلك تقسم الايه؟ الميراث. ما زادش فلوس للوصية ولا للميراث، يبقى هتنتهي توزيع التركة ينتهي عند قضاء ديون الناس، ويبقى لا وصية ولا ايه؟ ولا ميراث. العرض الثامن الصغر. الصغر يعني البعض وضعه رغم ان كلمة عوارض الاهلية ان شيء بيعرض الانسان كأن اهليته اكتملت ثم عرض له شيء فرفع الاهلية، والصغر شيء يمر به كل انسان من بداية حياته، لكنهم نظروا الى انه ليس بلازم. يعني العارض يتميز بحاجتين، انه قد يعرض لك بعد ان لم يكن، او انه يكون غير ملازم لك. ففي انسان بيولد مجنون ويلازمه هذا هذا الشيء، لكن ده عارض لاصل الخلق السويه. وفي انسان بيولد عاقل ثم يعرض له الجنون، وفي انسان يولد صغير ثم يصبح كبيرا، فهذا الصغر لا يلازمه. فمن جهه عالم الملازمه فيعتبر فتره عارضه في حياه الايه؟ الانسان. فلذلك خط الصغر في العوارض، لكن مفيش احكام جديده لاننا تحدثنا عن احكام الايه؟ الانسان الصغير، وقسمناه الى صغير مميز وصغير غير ايه؟ مميز، وسبق ذكر احكام كل منهم. في بعد كده الحيض والنفاس، ويعني دول اثرهم معروف على بعض الاحكام، فيؤثر ذلك على الصلاه وعلى الصيام وعلى الجماع، فلا يجوز للحيض والنفاساء الصلاه ولا الصيام ولا الجماع، لكنها تقضي ايه؟ الصلاه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. في بعد الحيض والنفاس الرق ايضا يعني يذكر لأنه ليس شرطا أن يكون حالا لازما للإنسان، ممكن يكون هذا الإنسان حرا ويؤسر في حرب ويصبح رقيقا ويدخل في الإسلام، وممكن أن يكون الإنسان رقيقا ثم يعطى ويتحول إلى إيه؟ إلى حر. فيتصور أن الرق يكون مرحلة عريضة في حياة الإيه؟ الإنسان. طيب إذا وجد الرق هل يوجد له أثر؟ نعم يوجد له إيه؟ أثر، وتفاصيلها كثيرة في أبواب الفقه. على سبيل المثال مثلا أنهم يقولون أن الرقيق أو العبد لا يملك، فأي مال يحصل في يده فهو ملك لمين؟ لسيده. ويقولون أيضا أن ما يمكن تنصيفه في حق العبد أو في حق الأمة ينتصف، كتنصيف الإيه؟ الحد. المال جلدة في الزنا تبقى كام؟ 50، وكتنصيف الدية، دية العبد على النصف من دية الإيه؟ الحر. فمثل هذه الأحكام تغيرت بسبب الإيه؟ الرق. طيب نكتب تلخيص ما تبقى من العوارض السماوية. إذا أول حاجة الموت نمرة 7 أثره يسقط عن الميت كل شيء إلا الحقوق الخاصة به أو المتعلقة بذمته قبل الموت، ويشمل ذلك لوازم الكفن والدفن وإخراج الزكاة وقضاء الديون وإنفاذ الوصية التي لم تجاوز الثلث ولم يستغرقها الدين، ممكن يعني أو حتى لو مكتبت إيديها يعني نقول لك على هذا الترتيب، على هذا الإيه الترتيب، إننا بنبدأ بلوازم الكفن والإيه والدفن، وبعد كده الزكاة، وبعد الزكاة الديون، وبعد الديون بننظر لمسألة الوصية وتقسيم الميراث. يبقى الترتيب ده هو اللازم فعله مع أي ميت. نشوف الأول لوازم الكفن، لو واحد تبرع بها خلاص ما تبرعش تأخذ من إيه من تركته. نمرة 2 نشوف عليه زكاة ما أخرجهاش ولا لا، نخرج الإيه الزكاة. نمرة 3 نشوف الديون اللي عليه للناس، نخرج الديون. نمرة 4 نشوف المتبقى، تبقى شيء التلت وصية والباقي إيه للورثة. لم يتبقى شيء يبقى لا الوصية تنفذ ولا الورثة يأخذون شيء. طيب 8 الصغر، وسبق الكلام فيه، وفي أحكام الصبي غير المميز والصبي المميز. 9.10 مع بعض، 9.10 مع بعض، الحيض والنفاس. وهما مانعان من الصوم والصلاة والجماع مع وجوب قضاء الصوم، وأحكامهما في كتب الفقه معروفة. عشان احنا نتكلم بقدر الأصول كأمثلة فقط. طيب 11 آخر حاجة الرق، الرق وله آثار متعددة في الأحكام، فمنها أن الرقيق لا يتملك، بل ملكه لسيده، وأنه يتم تنصيف ما يمكن تنصيفه في حقه، كحد الجلد والدية، ونحو ذلك. إن شاء الله يبقى العنوان الجديد، يبقى الشرح المرة الجاية. ثانيا العوارض المكتسبة، أولا الجهل، طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.